أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم أنه قد اختلف الأعلام في الخبر الحجة، هل هو الخبر الذي يرويه الثقة سواء أفاد الوثوق الفعلي بالواقع والصدور عن المعصوم عليه السلام أم لا، أو أنه الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام وإن لم يكن راويه ثقة بل كان من جهة الوثوق بصدوره من خلال القرائن والشواهد. فظهر اتجاهان أساسيان: الاتجاه الأول وهو الاتجاه المسمى بمسلك الوثاقة، وقد تقدم الحديث عن ذلك وما هو دليل أربابه. وأما الاتجاه الثاني، درسنا لهذا اليوم إن شاء الله، الاتجاه الثاني فيرى أربابه أن الحجة إنما هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام، الذين يسمون المسلك هذا مسلك الوثوق، سواء أكان راويه ثقة أم لا. وكان هذا الوثوق، وحيجينا إن شاء الله في المحاضرات القادمة، أن هذا الوثوق هو الإطمئنان يعني، وكان هذا الوثوق ناشئا من تجميع القرائن والشواهد والمؤيدات على ذلك الصدور، فيبنى الاحتمال وينمو الاحتمال إلى أن يصل إلى الإطمئنان والوثوق أن هذا الخبر صادر عن المعصوم عليه السلام. ودليلهم السيرة أيضا نفس الشيء، الدليل هو السيرة. فكما جرت السيرة على العمل بقول الثقة، من يمنع احنا انه جريان السيرة على العمل بخبر الثقة وهو دليل أرباب مسلك الوثاقة؟ هكذا قالوا بأنه السيرة انعقدت على الأخذ بخبر الثقة، احنا ما نمنع من ذلك، نقول صحيح السيرة جرت على ذلك، وجرت أيضا فكما جرت على العمل بخبر بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكل خبر حصل الوثوق بصحته، سواء أحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز. ما دام يحصل الوثوق فتصبح وثاقة الراوي ماذا؟ يعني جزء من العلة، أقول جزء من هذا الوثوق، جزء من هذا الاطمئنان. وإذا ما موجودها مو مشكلة إذا كانت بقية القرائن فيها الكفاية، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق بصحة الخبر. إذن أجعل وثاقة الراوي من ضمن المقدمات، واضح؟ من ضمن الشواهد على أن هذا الخبر صادر فعلا، أنه إذا كان راوي الخبر ثقة هذا يزيد الإطمئنان ويحقق الإطمئنان. لكن أحيانا وحده وأحيانا يحتاج إلى شيء، يعني لو كانت وثاقة راوي واحدة ما تحقق الإطمئنان، ما تحقق الوثوق، أحتاج شنو إلى قرائن. أحيانا لا، وثاقة راوي واحدة تحقق الإطمئنان انتهت، بس أنا الكلام حصل للإطمئنان مو لوثاقة الراوي، فالعبرة بالإطمئنان والوثوق. نعم، لا بد من الإشارة إلى أن أصحاب هذا المسلك انتهجوا نفس المنهج في تجميع القرائن والشواهد والمؤيدات على إثبات حال الراوي من التوثيق والتضعيف، يعني المدح والقدح. لا تقول أن بعض ما يحتاجون دولة لتوثيق الراوي أرباب مسلك الوثوق، لا يحتاجون. وكما أنه أرباب مسلك الوثاقة يفحصون ويبحثون عن توثيق الرواة كذلك أرباب مسلك الوثوق أيضا يبحثون عن وثاقة الراوي لأنهم يحتاجونها في تحقيق الاطمئنان. فهذه من الشبهات لعله أرباب مسلك الوثاقة هم الذين يبحثون في توثيق الرواة، أرباب مسلك الوثوق ما يبحثون، لا من أين لك بهذا؟ فرق هذا يعني السر هو هذا، بالمطلب هو هذا، أن أرباب مسلك الوثاقة يبحثون عن وثاقة إثبات وثاقة الراوي ويجعلونه هو هذا الشيء الأساس، بينما أرباب مسلك الوثوق أيضا يبحثون عن وثاقة الراوي لأنهم يحتاجونها في حصول الوثوق والإطمئنان. يا يهتمون يحتاجوها، ليش يحتاجوها؟ لكن لا كشيء أساسي. وبعبارة أخرى أن موضوع الحجية لديهم هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام، ومن الواضح أن هذا المسلك يضع نصب عينيه بناء الوثوق بالصدور، نمو الوثوق والاطمئنان من خلال تجميع احتمالات الصدور التي تعطيها كل قرينة وشاهد ومؤيد، ومن ضمنها وثاقة الراوي. مثل وثاقة الراوي قد تنطينا 60%، أنا بعد أحتاج إلى 39%، من أوصل إلى 100% تحتاج 99% يكفي، أحتاج إلى 39%، 10% لقيت لي فت قرينة هنا، لقيت لي فت شاهد هنا، واضح؟ فهنا إلى أن يصل إلى 99% مثلا حتى أطمئن مثلا. وبالتالي فهذا المسلك قد كسر طوق السند كقرينة واحدة فريدة في إثبات حجية الخبر، لأنه جماعة مسلك الوثاقة إذا ما ثبت وثاقة الراوي كل شيء ما يقدرون يشتغلون، بعد يتوقف شغلهم، يتوقف عملهم. بينما هنا كسرنا هذا الحاجز لينطلق بالفقيه إلى فضاء أرحب وأوسع، وهو الفضاء الحاوي على كل ما يصلح للقرينية والشهادة والتأييد على الصدور. انسد هذا الباب، باب وثاقة الراوي، لكنه عند طرق كثيرة ربما يجدها لتحصيل الوثوق، يرحمكم الله. فيكون المدار في هذا المسلك كل ما له القدرة على إعطائنا احتمال يساهم في بناء الاطمئنان بالصدور، سواء كان ذلك متمثلا بوثاقة الراوي أو رواية أصحاب الإجماع. رواية أصحاب الإجماع هم تشكل قرينة، رواية أصحاب الإجماع الخبر أو روايته من قبل مشايخ الثقات الرواة الكبار، هذا هم ينطينا فد شيء، أو أصحاب الأصول يعني الأصول الأربعة ما يعني وارد في هاي الكتب اللي هي كتب معتبرة، أو اعتماد الأعلام، شفنا أنه الأعلام يعتمدون على هذا الراوي وهذا الخبر والأصحاب عليه، أو وروده في كتب معتبرة، كون الرواية وردت في كتاب المعتبر يشكل قرينة هذا محتاج، وغير ذلك من القرائن والمؤيدات. واضح إن شاء الله. وأما عن أصل هذا المسلك نقول إن فقهاء الشيعة في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون الفقه الحديثي المعتمد كليا على نقل نصوص الروايات الشاملة لبيان الأحكام الشرعية إلى عموم الناس. كتبهم مجموعة روايات، ماكو متون، فقه هو كله فقه، ماذا روائي، هو يجيب الرواية نفسها يخليها. واضح؟ باعتبار كانت في العصر الأول الروايات ميسورة ومتوفرة عندهم، ولم يظهر فقه المتون إلا في زمن والد الصدوق المتوفى سنة 329 كما قلنا، وهي سنة تناثر النجوم ووفاة السفير الرابع وبداية الغيبة الكبرى، فدعت الحاجة إلى إعداد متون فقهية مبتكرة من قبل الفقهاء كتعبير عن الأحكام الشرعية والمسائل الابتلائية. نشأة الدور هاي تأليف الكتب الفقهية بالبداية ما كانت، بالبداية كانت فقط أخبار، يعني متون أخبار فقط. فمن الطبيعي أن نشير إلى مرحلة المتقدمين هذه، فالطابع العام لهذه المرحلة هو انتهاجها وتبنيها لمسلك الوثوق. هنا مسلك القدماء كان هو مسلك الوثوق، ما كانوا أصلا يعرفون شيء اسمه مسلك الوثاقة. وذلك واضح من كلمات جمع من أعلام هذه المرحلة، كما هو ظاهر من كلمات الشيخ الكوليني عليه الرحمة في مقدمة كتابه، يقول أنا أنقل الروايات وكذا المعتبرة عن الصادقين اللي بها الاطمئنان اللي بها كذا اللي عليها المعول. ما كان يشير إلى أنه أقسم الأخبار وكذا وكذا إلى هذا الشيء. وكذلك الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه، أنه يؤكدون على أنه هذه الروايات التي نقلناها في كتابنا هي من مصادر معتبرة مشهورة معروفة. وكأنه عندهم كان شنو، ما دام أرسل الرواية وردت في كتاب المعتبر المشهور المعروف عند الشيعة، عندهم هاي إن شاء الله رواية معتبرة. وكذلك الشيخ الطوسي قدس سره كما هو واضح في مقدمة كتابه العدة في الأصول. ومن هنا قسموا الأخبار تقسيما ثنائيا إلى معتبر وغير معتبر، صحيح وضعيف. وكان المناط في هذا التقسيم كون الخبر يعني المعتبر ما قامت القرائن على الوثوق بصدوره أعم من كونها نابعة من السند كالوثاقة أو من خارجه في قبال الضعيف يعني غير المعتبر ما لم يكن محفوفا بتلك القرائن. وكان مسلك الوثوق واضح الأركان ثابت القاعدة في هذه الفترة، كل على هذا الكلام، كل على هذا المسلك، الروايات إما معتبرة أو غير معتبرة، إما محفوفة بالقرائن أو غير محفوفة بالقرائن، ما عندهم شيء آخر، ما عندهم تقسيم رباعي. وعند أغلب الحواضر العلمية الشيعية آنذاك الكوفة وبغداد وقوم، فقد كان لهم نحو خاص من الاهتمام بالقرائن التي تحتف بالروايات، فعملوا على استقرائها وتنظيمها وجمعها، ومن هنا قاموا بجعلها مصححة للروايات والرواة، بل ومقومة وداعمة لإمكانية العمل على طبق مؤداها. هذا استمر، النهج هو هذا النهج اللي كان موجود عند قدم. وفي عصر المحقق الحلي طاب ثراه طبق السابع عشر، يعتبر أن قسمنا الطبقات من أصحاب النبي، المحقق الحلي يكون بالطبقة السابع عشر في الحوزة العلمية في الحلة، ومعاصره السيد أحمد بن طاووس وتلميذه العلامة الحلي. فقد كان العلامة الحلي من مشيدي دعائم مسلك الوثاقة، بين قوسين المنهج السندي، الذي هيمن على الساحة العلمية عدة قرون وخلال عشر طبقات إلى زمن الشيخ البهائي محمد بن الحسين بن عبد الصمد العامل المتوفى سنة 1030 هجري. فقد كان محطة مهمة في إعادة الحياة إلى مسلك الوثوق اللي هو يعبر عنه بالمنهج الصدوري، يعني من بعد العلامة الحلي صار الكلام كله في مسلك الوثاقة، بعد ما حد يتكلم إلا بمسلك الوثاقة. في زمن الشيخ البهائي لا، أنه ذكر فد شيء في مقدمة كتابه الحبل المتين، وما دعاه إلى إحياء هذا المسلك هو تقريبا نفس الدواعي الأساسية لتبني مسلك الوثوق من الأساس، والمتمثلة بلوازم مسلك الوثاق اللي هو المنهج السندي. اللوازم شنو؟ أنه إسقاط جملة من الأخبار، من إسقاط ورفع اليد عن جملة من الأخبار، يعني أي خبر يجي ما دام راوي موثقة كنا خليه بعد هذا في خانة الضعيف، يعني معناتها جملة كثيرة من أغلب الأخبار هي إما مرسلة أو رواتها ما نقدر نحصل على توثيق لهم. يعني مسألة مهمة يعني محرجة. فهل هنالك حل؟ قال الحل موجود، أنه نبحث عن القرائن والشواهد التي تحتف بهذه الأخبار. فإذن لوازم مسلك الوثاقة هو إسقاط ورفع اليد عن جملة كبيرة من الروايات من خلال رفع اليد عن جملة كبيرة من الرواة. شلون رفعنا أيدينا عن الروايات؟ لأنه رفعنا أيدينا عن الرواة الذين لم يوثقوا، ممن لم يثبت في حقهم توثيق اللفظي صريح. وبالتالي تحديد الفقيه بدائرة ضيقة من الروايات في عملية الاستدلال الفقهي وما يتبعه من تضييق في أفق النظر أمام الفقيه، لأنه الفقيه هي آلته الأخبار، فإذا قللت الأخبار يعني أجعله في حرج وأجعله في ضيق. في قبالي ما يفتحه مسلك الوثوق اللي هو المنهج الصدوري من آفاق كبيرة أمام الفقيه من خلال قدرته على تصحيح كم أكبر من الروايات والرواة من خلال القرائن المحفوفة بالخبر والراوي والتي منها وثاقته، وهذا واضح من كلماته. واستمر هذا النهج عند بعض الأعلام حتى وصل دور السيد البرجردي قدس الله روحه، والذي اعتنى بتهذيب مباني مسلك الوثوق وتدعيمه لأسسه ومبانيه وتطبيقاته على الرواة والأسانيد والروايات. فله قدس سر كتب كثيرة فيها معروفة، موسوعة السيد البرجردي، ترتيب الأسانيد، ترتيب رجال الأسانيد للكافي للتهذيب كذا، هاي كلها اعتنى بترتيب الأسانيد وتشييد مسلك الوثوق. وكان له تأثير في جمع غفير من تلامذته وغيرهم ممن تبوؤوا مراتب علمية عالية في كل من حوزة النجف الأشرف وقوم مقدسة، فقد تبنوا جملة من آرائه. يعني ظاهر أنه محسوب على السيد، يعني كان في فترة يعني أدرك السيد البرجردي. نعم، هو فإذا السيد البرجردي كان له جهد كبير وعظيم، اللي لاحظ موسوعته الضخمة هذه في ترتيب الأسانيد وتجريد الأسانيد للكافي وكل الكتب، جرد الأسانيد فوجد فوائد جمة في الأسانيد، وحاول أن يستحصل على قرائن كثيرة وصحح جملة من الأسانيد بعد. وأنا رأسا أجي مجرد أنه لقيت إرسال ولقيت أنه راوي مهمل أو غير موثق بعد وقف شغلي، بعد ما أقدر أحتاج بالرواية. بينما سيد برجي يقول وجد كثير، تعويض الأسانيد، تصحيح الأسانيد، الاستفادة من يعني بعض القرائن التي وجدها، مثلا هذا الراوي فعلا يروي عن هذا فلان، صحح بعض الأسماء المشتركة، صحح بعض كذا القطع الذي يحصل في الرواية. هم جملة كثيرة يعني استحصلها من خلال ترتيب وإعادة تجريد الأسانيد وتوضيحها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.